أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الإيجاز، ووصلنا إلى إيجاز الحذف، وأخذنا حذف جزء الجملة. الآن نأتي إلى حذف الجملة. عليكم السلام ورحمة الله. ما معنى الجملة؟ المراد منها، يعني من الجملة، الكلام المستقل الذي لا يكون جزءا من كلام آخر. يعني جملة مستقلة راح تصير، يعني نحن عندما نطلق كلمة جملة على شيء يعني مستقلة عن غيرها، تشكل بنفسها شيء مستقل. وهذه الجملة يقول وهو قد تكون مسببة غير إلى وهي، يعني والجملة قد تكون مسببة، أو وهو قد يكون، يعني الكلام المستقل قد يكون، حتى نرجع الضمائر. يقول وهو قد تكون، نغير العبارة، إما وهي قد تكون أو وهو قد يكون. هي يعني الجملة، وهو يعني الكلام المستقل الذي لا يكون جزءا من كلام آخر. لما تقول وهو قد تكون، لأنه تناقض بين مذكر ومؤنث، فغير إما وهو قد يكون أو وهي قد تكون. هي يعني الجملة، وهو يعني الكلام المستقل. وهو قد تكون مسبب، بعد أقول وهو قد تكون. الآن لما تقول وهو قد تكون، محمد قد تكون، ما تركب يعني. فإما تغير العبارة، وهو قد يكون يعني الكلام المستقل الذي لا يكون جزءا من كلام آخر، قد يكون كذا، زين. أو أن تقول وهي قد تكون، قد يكون هيك خطأ مطبعي، وهي يعني والجملة قد تكون مسببة. نحط هي، نعم، لأن مسببة كاتب مسببة، فهي تكون المطلوبة. خطأ مطبعي محتمل من الطباع، كاتب هو مو من الكاتب. وهي قد تكون واحد مسببة عن سبب مذكور، يعني ذكرنا السبب وحذفنا المسبب، ذكرنا السبب وحذفنا النتيجة، والنتيجة هي عبارة عن جملة. مثاله، فإذا السبب مذكور، المسبب والنتيجة محذوف، والمسبب يكون جملة. مثاله ليحق الحق ويبطل الباطل. الآية الكريمة، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. الآية كاملة لمراجعة القرآن. يقول وهذا سبب مذكور، إذن ليحق الحق ويبطل الباطل هذا السبب، النتيجة محذوفة. حذف مسببه، فإذا النتيجة محذوفة. الآن شوفوا هذه العبارة، ما هي النتيجة غير المذكورة؟ فعل ما فعل ليحق الحق ويبطل الباطل، فعل ما فعل. شو تعلقون عليه؟ مو مفهوم، تغير إلى شيء آخر، مو مفهوم. شنو يعني علاقة فعل ما فعل ليحق الباطل؟ النتيجة مثلا تقدر تحط فينتصر الحق ولو كره المجرمون، ليحق الحق ويبطل الباطل فينتصر الحق، عشان نخلي النتيجة للسبب. حط فينتصر الحق ولو كره المجرمون حتى يكون المسبب يكون واضح. فإذا السبب مذكور والنتيجة محذوفة. ثانيا، أو سبب لمذكور، النتيجة مذكورة والسبب محذوف، الجملة سبب. مثاله، إذا أخذنا في المثال الأول السبب مذكور، نتيجة محذوفة. المثال الثاني، سبب لمذكور يعني سبب لنتيجة مذكورة لمسبب مذكور. يعني في الأول السبب مذكور النتيجة محذوفة، هنا النتيجة مذكورة السبب محذوف. شنو النتيجة مذكورة شنو السبب؟ لازم السبب تبي تخلي مثال على الثاني تقدر تقدر. قلنا نرجع إلى مراد المتكلم مراد الآية. النتيجة بس بنخلي ليحق الحق هم سبب لنتيجة، هي نفسها نتيجة للكلام السابق، نقول نحول هذه النتيجة اجعلها سبب لنتيجة ثانية. طريقة نعم، هي نتيجة لشيء وسبب لشيء آخر. بس راح يصير السبب مذكور نتيجة مذكورة بعد مو درسنا حذف الجملة. فإما نقبل المثال على أساس أنه كمثال للشيء المطلوب، أو أنه لا نغير المثال نأتي بآية ثانية بكلام آخر. أو سبب لمحذوف مذكور، عفوا لمسبب مذكور، فسبب لمذكور يعني سبب لمسبب مذكور، فتكون النتيجة مذكورة عندي السبب محذوف. نحو فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. عيد العبارة، فقلنا اضرب بعصاك الحجر فضربه بها فانفجرت. بس النتيجة مذكورة السبب محذوف. فقلنا اضرب بعصاك الحجر، موسى شنو سوى؟ فضربه بها فضرب الحجر فانفجرت. ويجوز ان يقدر تقدير اخر يصير جملة شرطية، فان ضربت بها فقد انفجرت. فاما ان تجعل على صيغة غير شرط فضربه بها، او تخليه على صيغة الشرط، يعني فقلنا اضرب بعصاك الحجر فان ضربت بها فقد انفجرت، فعندي محذوف. فاذا السبب مذكور، عفوا السبب محذوف والمسبب مذكور، ونقدر السبب كجملة. هذه الفاء في فانفجرت، ومثل هذه الفاء تسمى فاء فصيحة، يطلقون على تدر الحروف يطلقون عليها حتى يبين المعنى. لما نقول فاء واقعة في جواب الشرط حتى نبين ترى عندي جملة شرطية، فهنا هذه الفاء تسمى بالفاء الفصيحة. لماذا أسموها بهذه التسمية؟ لإفصاحها عن الجملة المقدرة قبلها. إذن لأنها تفصح يعني تبين، تفصح يعني تبين، ففاء مبينة، مبينة لأي شيء؟ أنه توجد عندي جملة مقدرة قبلها. هذا السبب الأول لإطلاق الفصيحة على هذه الفاء. السبب الثاني، أو لأنها لا تدل على المحذوف قبلها إلا عند الفصيح، عند الشخص الفصيح. طبعا مبررات يحاولون يطلقون بعض المبررات والأسباب لمثل هذه التسمية. ليش أسميه مبتدأ لابتدائه؟ ليش أسميه خبر؟ لأنه خبر عن شيء. ليش سمينا فعل؟ ليش سمينا فاعل؟ ليش سمينا مفعول؟ ليش تمييز؟ ليش حال؟ كل شيء تسمية له أصل لغوي ثم جعلناه بالمعنى الاصطلاحي. أو ثالثا، فإذا عندي مسببة عن سبب مذكور، سبب لمذكور اثنين. الثالث هذه الأو ما ترجع للأول اللي قبلها لأنها لا تدل على المحذوف. هذه الأو نرجحها إلى مسبب عن سبب مذكور أو سبب لمذكور أو غير السبب والمسبب. يعني ثالثا، أولا مسبب عن سبب مذكور ثانيا سبب لمذكور، وثالثا غير السبب والمسبب، مثل فنعم الماهدون، فإنه على حذف المبتدأ والخبر عند من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف أي هم نحن. نكتب على اللوح هذا ما دام في شوي تعقيد. ما في تعقيد؟ هذا شنو يعني حذف المبتدأ والخبر؟ كله تعقيد؟ كفايلة من الأول؟ نرجع الآية الكريمة فنعم الماهدون. لما الله عز وجل يقول فنعم الماهدون ثم تخلي تقدير من هم؟ هم نحن، تتمة الجملة. قل فنعم الماهدون، راح تسأل من هو هذا النعم الماهدون؟ فهم نحن. فإنه على حذف المبتدأ والخبر، هذا المبتدأ وهذا الخبر، وهما غير مذكورين في الآية الكريمة. فإنه على حذف المبتدأ والخبر عند من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف أي هم نحن. وين المخصوص؟ هذا نحن المخصوص. عند من يجعل المخصوص خبر لمبتدأ محذوف، هذا المبتدأ المحذوف.
نعم
الماهدون
كلها
يقول احنا
خبر
لمبتدا محذوف. مو هذا اعراب ثاني راح يصير، هذا اعراب ثاني راح يجينا في الصفحه اللي بعد هذه او في الدرس اللي بعده، راح اذكر لكم الاعرابات الثلاثه لمثل هذه الجمله. هو ذاكر اثنين مع الاعراب المعروف، ذاكر ثلاثه يستفيد من اثنين والثالث ما يستفيد منه. راح اعطيكم الاعرابات الثلاثه لمثل نعم الماهدون في الدرس القادم. يعني أن المحذوف لا سبب ولا مسبب، مبتدأ وخبر. قلنا أن الجملة المحذوفة إما مسببة إما سبب. في المثال الثالث لا سبب ولا مسبب، لأنهم ونحن لا سبب ولا مسبب، وهم محذوفين. هذا مو مذكورين في الآية الكريمة، هذا محذوف في الآية الكريمة. إحنا نقدر فنعم الماهدون، راح تسأل عن منو قاعد تتكلم؟ هم نعم الماهدون، نحن نعم الماهدون، عن من؟ فاحنا نقدر، لأن الله عز وجل يتكلم عن نفسي، هم نحن يعني الله، فالله نعم الماهد، نستعمل نحن للتعظيم وإن كان الكلام عن واحد كما مر. فإذا عندي آية تقول فنعم الماهدون، هنا المحذوف حذف الجملة لا سبب ولا مسبب، لأنه نتكلم عن الجملة المحذوفة تكون سبب ولا الجملة المحذوفة تكون مسببة كما في القسم الأول والثاني. هذا القسم حذف جملة، ولكن الجملة مكونة من مبتدأ وخبر وليست سببا لنعمة الماهدون. هذه الجملة ليست سببا لنعمة الماهدون ولا مسبب عنها.
المفروض
يعني ما ادري شنو مذكور قبل، وانت ارجع على 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 فرض انه هذا، حتى قد يكون قبل ما ذكر شيء. الله يتكلم عن نفسه بعدين يقول فنعمة الماهدون. ايه هو مقصود نبي الحين بالاعراب. انا لما تقول فنعمة الماهدون شنو اعراب هالجملة؟ خبر وين المبتدأ؟ لازم يكون له موقع اعرابي كجملة. قلنا اي جملة في اللغة عندنا يكون له موقع اعرابي، او انه جملة الصلة لا موقع لها من الاعراب. هذا لما تقول كذا كذا فنعمة، هذه الفاء لها علاقة بالشيء الماضي بالسابق. فإذا قلنا نعم الماهدون راح تسأل منو نعم الماهد، فتقول هم نحن في الجواب. هم نحن يعني مبتدأ وخبر. أقول لك هذا إعراب ثاني، هذا إعراب ثاني. مو الآن درسنا حذف الجملة، إذا قلت نحن بعد ما أصير جملة. فالآن الدرس عن حذف الجملة مو حذف كلمة. عندك حذف كلمة نفس المثال نعم الماهدون نحن، فالمبتدأ محذوف.
هو بس يحذفهم يعني بس عشان يخليها جملة،
عشان تبين جملة. قلنا درسنا عن حذف الجملة.
زين هذا ما ينطبق على المثال شكل.
ليش ما؟
ليش تسوي الجملة هم نحن؟ ضميرين
يعني هم ربع وركبهم
بشكل
مرحب. لأن أنت راح تسأل من نعم الماهدون في الجواب الحين من تقول نحن شنو إعرابها؟
نحن نعم الماهدون.
نحن زين، نحن إما مبتدأ إما خبر. إذا مبتدأ الخبر محذوف، إذا خبر المبتدأ محذوف.
المبتدأ والخبر محذوف نعم الماهدون الجملة في
محذوف. هذا إعراب من الإعرابات، هذا الإعراب الثاني. انت ايش مصر على اعراب واحد؟ خلي اعرابين.
لا مو مصر على اعراب، انا قاعد اقول انه هو اقل
من انه يالذي بسرعة وراها جملة، يبي بسرعة يصير درسنا عن الجملة. يجيب مثال اخر، قلنا تقدر تغير المثال. هذا المقصد، انه حتى يجيب لك درس مثال يخص نفس درسنا. خلي واحد تجيب ايات ثانية تدور تبحث عن هذه الاية الموجودة عندنا كمثال. نقول يقول على فرض أن يكون المبتدا والخبر محذوفين، زين على فرض.
طب شيخ شنو يعني ما طبقت ولا مرة طوال الفترة هذه أنه ضميرين
وراء؟ رحيلنا ثلاثة إعرابات للآية، لمثل هاي الجملة ثلاثة إعرابات. الدرس القادم أعطيكم إياه، ثلاثة إعرابات رحيلنا في درس الإطناب راح أذكر لكم فيها ثلاثة إعرابات.
يعني بغض النظر عن الشيء نحوية يصير
يصير ليش ما يصير؟ ليش ما يصير؟ شو المانع؟ نحن الماهدون هم نحن مبتدأ وخبر، وهذه نحهم حيرجعك شنو يعني الماهدون نحن، حتى يصير يرجع له مرجع الماهدون نحن. في الجواب ايش راح تقول؟ في الجواب ما تقول نحن الماهدون، او تقول الماهدون نحن، صار عندي مبتدا وخبر، مبتدا وخبر صار جملة.
في اشكال
ثاني هم نحن عائدين على الماهدون ولا لا؟ هم يرجع على الماهدون ونحن نرجع على الذي هو يكون الماهد. مثل حين لما تقول زيد مجتهد تقول يرجعون حق نفس الشخص، نقول نعم بس هذا ذات وعندك هاي صفة، وعندك نحن ذات، وعندك الماهد صفة، وتحمل الصفة على الذات. ما في إشكال، نعم يرجعون إلى نفس الشخص، بس مرة هو نفس الذات ومرة مجتهد، مجتهد أيضا ذات، ذات لها صفة. هاي تقدر تسميها أنه ذات لها صفة، فقاعد تنظر إلى الصفة اللي تختص بهذه الذات، تريد أن تحمل الاجتهاد على زيد. ما تقول زيد اجتهاد، الجملة ما ترتب، تقول زيد المجتهد. هذين يرجعان إلى نفس الشخص. أيضا هني الماهدون يرجعون إلى هم، لكن نحن ما تعوض عنها الماهدون. أنا قاعد أتكلم عن الذات الآن، الذات من غير الصفة، وهني الذات مع الصفة. حتى أحمل الذات الصفة بدي وحدها ما تقدر تحملها. ما تقول زيد كصفة اجتهاد، لازم تحولها إلى ذات تحمل صفة حتى تحملها على الذات. ما تقدر تقول اجتهاد، مو اجتهاد، حتى يصير تقدر تحمل على الذات تحولها إلى ذات. فذو اجتهاد هذه ذات لها صفة، حتى تحملها على الذات ما تقدر تحمل الصفة على الذات مباشرة. هاي نقطة تو ترى ما باحثها قبل ولا أصلا، تو الآن خطرت في ذهني. ما تقدر إلا تحط كلمة تحط ذو حتى تصير ذات مع الصفة. بس ما كانوا يقولون ذات مع الصفة، الآن هاي نقطة جديدة. في الدرس القادم انظر تعطيك الإعرابات الثلاثة بدل ما الحين نشغل بالإعرابات، خلي على الدرس القادم لأنه هو ذاكر في الكتاب ذاكر. إذن فراح يصير حذف المبتدأ والخبر، حذف جملة لا سبب ولا مسبب. ما هي هذه الجملة المحذوفة من المبتدأ والخبر؟ عند من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف أي هم نحن. فإذن هذا اللي يتبنى هذا الرأي، وعندنا رأيين آخرين في إعراب الجملة على الدرس القادم ناخذ إن شاء الله. وضحت العبارة؟ وضحت العبارة في شرح العبارة، مفروض بعد يكون سهل. نعم. عند الفصيح قد يكون عند الشخص الفصيح، يعني الإنسان الفصيح يتكلم بهذه الكلمات، يعطي بالفاء. تقدر تقول فقلنا اضرب بعصاك الحجر انفجرت. فالشخص الفصيح اللي يستعند الفصاحة فيأتي بهذه الفاء، لأنها إذا أتى بهذه الفاء فالإنسان الفصيح يستعمل الفاء حتى يدل على أنه يوجد عندي شيء محذوف سابقا. أكثر من جملة يكون المحذوف، أكثر من جملة مو فقط جملة واحدة. وقد يكون المحذوف أكثر من جملة واحدة، مثاله أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف، يعني فأرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا، أسأله عن الرؤيا، سبع بقرات سمان وعجاف وغيره. ففعلوا، يعني فذهب إلى يوسف فأتاه فقال له يا يوسف. إذن فأرسلون عندي إلى يوسف تكملة الجملة، لأستعبره جملة، ففعلوا جملة، فأتاه جملة، فقال له جملة مع أداة النداء. فإذا صار عندي مجموعة من الجمل مع الملحقات جار والمجرور أو مع أداة النداء أو مع أي شيء آخر من الحروف، فحذف خمسة جمل مع ما لها من المتعلقات، لأن جار والمجرور متعلق. وتقدر أنت تحط، تقدر تسويها قصة في صفحة تحذف لك 20 جملة، ممكن، لأنه هذا من باب المثال خمس جمل. تبي تخلي أقل، تبي تغير العبارات، مو بالضرورة تلتزم. إلى يوسف لأسأله عن الرؤيا فجاءه فأتاه فقال له، أنت تقدر تغير العبارات وتقدر تحط من هنا السطر إلى الأحمدي كم عبارات. والحذف على وجهين. الآن هذا العنوان بعد ما له شغل بأكثر من جملة، هذا الحذف بشكل عام، هذا هو الحذف على وجهين. لو مخلي عنوان كان أحسن، وجوه الحذف، عنوان كبير لأنه مو تابع لأكثر من جملة، تابع لكل الحذف. حط عنوان كبير هنا وجوه الحذف حتى يصير عنوان جديد مو تابع لأكثر من جملة لمطلق الحذف. يقول والحذف على وجهين. ألف، لا يقام الشيء مقام المحذوف بل يكتفى بالقرينة، كالأمثلة المذكورة. أنت تحذف شيء وتأتي بقرينة في الآية الكريمة أو في الكلام، هذه القرينة تدل على الشيء المحذوف. وما تقيم شيء مقام المحذوف، هذا المحذوف اللي حذفته محذوف، ما تجيب شيء آخر مكانه، هذا ألف باء. أن يقام الشيء مقام المحذوف، تحذف المحذوف تلغي الجملة اللي بعدها تأتيها في مكان المحذوف. مثل مرة، نعم مثال ذاك الحين، مثلا مرة أقول مثلا السيد يقوم من مكانه بس ماكو شيء يأخذ مكانه، ومرة لا أقول يقوم السيد تقعد مكانه. إذن بطريقتين، أن لا يقام شيء ذكر الأمثلة السابقة، ذكرها كلها بدون ما يقيم شيء مقامه. الآن مثال على ما يقام شيء مقام المحذوف، نحو إن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، جملة شرطية. يكذبوك فعل الشرط، أين جواب الشرط؟ فقد كذبت مو جواب الشرط، لأن جواب الشرط لازم يكون نتيجة للشرط. فإذا يكذبوك نتيجة الشرط ليست فقط كذبت رسل، وإنما يوجد هنا شيء محذوف، إن يكذبوك فلا تحزن فقد كذبت رسل من قبلك، يعني يصير هذا تعليل لعدم حزن النبي صلى الله عليه وآله. نقول هذه فلا تحزن، وحط فلا تحزن واصبر، قل فلا تحزن، فلا تحزن، احذف لا تحزن، الفاء موجودة، الفاء الواقعة في جواب الشرط، واتي علة جواب الشرط اجعلها في مكان جواب الشرط. هل اكتب هذا على اللوح؟ الجملة عندي إن يكذبوك فلا تحزن فقد كذبت رسل من قبلك. هذه الفاخر نشطبها، إن يكذبوك فلا تحزن قد كذبت رسل من قبلك، وقول هذه لا تحزن نحذفها، هذه لا تحزن هي جواب الشرط، عندي فعل الشرط، ثم أتي بعد حذف جواب الشرط هذا فلا تحزن فقد كذبت، هذا التعليل إلا لعدم الحزن. لو لماذا لا تحزن يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لأن هذا سنة المرسلين هكذا، أنهم يكذبون من أقوامهم، فنوع من التسلية للنبي صلى الله عليه وآله. الآن حتى الدعاة مثلا مبلغين، تبي تصير مبلغ فيما بعد، تقول بأنه قاعد أدعو الناس اللي استجابوا لي 5 مثلا طوال حياتك، قل عادي أنه المبلغين هكذا، مو معظم الناس يتجاوبون معهم، بحصروا قلة. الآن طلبة الحوزة كم؟ 10-20-30، مع مجتمع الآن بالآلاف موجودين، كم عدد الشيعة بالكويت؟ قد نقول مثلا حدود 300,000 فقط، عندنا 30 طالب موجودين بالكويت و10 طالبة موجودين، قد 5 طالبة موجودين في قم. عادة هكذا يعني طريق الدين طريق ذات الشوكة، مو كل إنسان يقدر يتوغل في هذا الأمر، أكو صعوبات، أكو مجاهدة تحتاج إلى مجاهد. فهذا سيرة المرسلين هكذا، دائما من يستجيب للمرسلين عدد قليل، من يستجيب للعلماء عدد قليل. هذا الإنسان ما يقول والله ضيعت عمري، يقول هذا سيرة المبلغين هكذا، أنه طبيعي أنه اللي يتجاوب معه عادة قليلين مو كثيرين، وهذا ما يضايق الإنسان، أنه والله تكليفي أن أدعو، استجابة الناس هي تكليف ومو تكليفي، استجابة أو ما استجابة هذا التكليف. فإذا إن يكذبوك فلا تحزن، نقول حذفنا جواب الشرط وأقمنا علة عدم الحزن مكان جواب الشرط، فصار عندي أن يقام شيء مقام المحذوف، فالمحذوف حذف أو هذه الجملة حذفت، وأقمنا الجملة التي بعدها في مقامها. فيقول فجملة قد كذبت ليست جزاء للشرط، لأن تكذيب الرسل متقدم على تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، فإذا كان متقدم لا يكون جزاء للشرط، بل هو سبب لمضمون الجواب، يعني علة عدم الحزن أقيم مقامه، أي فلا تحزن واصبر. في سؤال هنا؟ طبعا العبارات لازم بعد صار عندكم الدقة في العبارات، وقلنا روح البيت اكتب العبارات وشرحها حتى تصير متمكن من المادة. لو الإنسان إذا الآن ما تكتب لا ملاحظات لا شيء على الكتاب، متأكد أنه تروح البيت مستحيل تقدر تطلع الأشياء الموجودة في الكتاب، خاصة نقول اليوم قد تذكر شيء، لكن تعال بعد أسبوع للعبارة راح تضيع في العبارة. لابد من كتابة الكتابة على الكتابة أو الكتابة على ورقة خارجية، تروح البيت ترتب هذا اللي تكتبه الآن، تروح ترتبه في البيت. صار قلنا أنه صار عندك شرح فيما بعد هذا الكتاب، والكتاب يحتاج إلى شرح، يحتاج إلى تعليقات. أدلة الحذف وهي كثيرة، فأنا قبل الله يترى أنا حضر مدة ساعة تقريبا في البيت إلى ساعة ونصف، أنا أفكك العبارات حتى أقدر أشرحها بعبارات سهلة. وعملية مو سهلة ترى، أحيانا أوقف بعض الأشياء ما أدري إيش بيقول، وقد أظل مدة أطالع العبارة حتى أقدر أفكك العبارة بفهم مقصودة شنو. فهذا قاعد يأخذ وقت يعني، فأنتم لازم هذا الجهد تبذلونه، مو تظنون أنه أنا أحضر المادة في 5 دقائق، مستحيل أصلا. يعني بعض العبارات أنا أقف عليها وحقلي تعليقات حتى بعدين أقدر أشرحها لكم، ولا ما أدري شنو هو شنو يقول في الكتاب. فإذا أدلة الحذف وهي كثيرة، أن يدل العقل أولا، الآن الدليل على الشيء المحذوف، أن يدل العقل على الحذف. إذن أتينا إلى العقل أنه ماذا يقول، إذن نستعمل عقولنا في معرفة أنه يدل على أنه هناك شيء محذوف، ويدل المقصود الأظهر على تعيين المحذوف. هذا المقصود الأظهر أخليه بعد المثال حتى يبين شنو معناته. فإذا العقل يدل على أنه يوجد شيء محذوف، نقول ما الذي يعين لي هذا المحذوف؟ شلون أعرفه؟ من دلالة المقصود الأظهر. الآن هاي مقصود دلالة المقصود الأظهر أخليه بعد المثال حتى أطبق على المثال. خلنا نأخذ المثال ونطبق هذه العبارة، نقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. العقل حينما يسمع هذه الآية يقول هناك محذوف. لماذا يوجد محذوف؟ فإن العقل يدل على أن هنا حذفا. لماذا؟ إذ الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالأفعال دون الأعيان. يعني يقول لحم الخنزير حرام، يقول مو يعني حرام هو حرام الذات، يعني أكل لحم الخنزير حرام، لأن الأحكام الشرعية لا تتعلق بالذوات بالأعيان وإنما بالأفعال، لأنه في الرسالة العملية يعني تتكفل بالعمل اللي تدقون فيه الذات، يعني الذوات مثل الخنزير، نفس ذات الخنزير، عين الخنزير. إذن الرسالة العملية تتكفل ببيان العمل، تتكفل ببيان الأعمال والأفعال، ما تتكلم عن الذوات. فإذا ندرك أنه حينما يقال حرمت عليكم الميتة يعني لحم الخنزير حرام، يقول خلي يكون الآن لحم الخنزير حرام، شو اللي شغل فيه أنا؟ يقول مو يعني حرام أنه نفس لحم الخنزير حرام، حرام بالنسبة لك هي الأسد مثلا يأكل لحم الخنزير ما عنده مشكلة، فإذا لحم الخنزير بالنسبة إلى فعلك أنت حرام، يعني أكل لحم الخنزير حرام، شرب لحم الخنزير، شرب لبن الخنزير حرام، ما يجوز لك. مو أنه لذاته حرام، بل بالنسبة إليك إنسان ولا بالنسبة لحيوان ثاني ما يعتبر حرام. فإذا هنا العقل يقول طالما أنه الحكم الشرعي يكون متعلقا بالعمل فلا بد من وجود محذوف في هذه الآية الكريمة، يعني حرمت عليكم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب لبنها مثلا. هذه العبارة واضحة للعين. نسأل هنا سؤال، أنه الأحكام الشرعية مطلقا لا تتعلق بالذوات أو لا؟ أكو عندي قسمين للحكم التكليفي، عفوا للحكم الشرعي. لما نقول الماء متنجس صار حكم للذات، عندما أقول مثلا الخنزير عين نجاسة صار عندي ذات. فإذن لابد نقسم الأحكام التكليفية، الأحكام الشرعية مرة إلى تكليفية ومرة إلى وضعية. فالأحكام التكليفية الشرعية التكليفية حط هني سهم، إنما تتعلق بالأفعال دون الأعيان، والأحكام الوضعية تتعلق بالأعيان. أعيد العبارة، إذا الأحكام الشرعية التكليفية اللي هو الأحكام الخمسة إنما تتعلق بالأفعال دون الأعيان. عندي نقول قسم ثاني من الأحكام الشرعية وهي الأحكام الشرعية الوضعية، والوضعية تتعلق بالذوات لا بالأفعال. فأقول هذا الماء متنجس، الخنزير نجس، الأب ولي الأولاد، الرجل قيم على المرأة، تعلقت بالذوات. هذه الأحكام سميها أحكام شرعية وضعية، فالأحكام التكليفية متعلقة بأفعال الإنسان، الأحكام الوضعية ليست متعلقة بأفعال الإنسان. فصار عندي نوعين من الحكم الآن. هو إنما يقول إذا الأحكام الشرعية التكليفية إنما تتعلق بالأفعال دون الأعيان. خلصنا من العبارة. هذا مو حكم شرعي تكليفي، هذا وضعي.
ترتب عليه أثر وضعي
تكليفي. نعم، يتعلق بواسطة مو بشكل مباشر. الأحكام التكليفية تتعلق بفعل الإنسان مباشرة، الأحكام الوضعية تتعلق بفعل الإنسان بطريق غير مباشر. حينما تقول الماء متنجس بشكل غير متنجس، يعني لا تتكلم عن نجاسة. السؤال أنه من ناحية تكليفية يجوز أن يتوضأ بالماء المتنجس أو ما يجوز، هذه خطوة ثانية مو الخطوة الأولى. فإذن يتعلق بسلوك الإنسان بطريقة غير مباشرة، والفعل والحكم التكليفي يتعلق بسلوك الإنسان بطريق مباشر منصب على العمل.
صلاة واجبة،
صلاة واجبة حكم تكليفي، الزواج مستحب حكم تكليفي، الزواج مو ذات،
الزواج حكم وضعي،
حكم وضعي، الزواج حكم وضعي لا حكم تكليفي أو ليس له، الزواج حكم وضعي أنه يكون فيه إيجاب وقبول بين الزوج وزوجة، بين رجل وامرأة، هاي أحكام وضعية تبين لك وضع أنه كيفية الزواج. بس ما قاعد تتكلم عن التكليف ثم يأتي يقول النكاح مستحب، صار حكم تكليفي، صار بطريق غير مباشر، واسطة تبين الحكم الوضعي يترتب عليه حكم تكليفي. لذلك يقال في القاعدة أنه كل حكم وضعي يوجد إلى جانبه أحكام تكليفية. طبعا حينا في الحلقة الأولى لا بقول العقل ما قاعد يتكلم عن حكم تكليفي، العقل يحلل الآية الكريمة من باب تحليل الآية، نقول أنه لحم الخنزير حرام، العقل يقول مو لحم الخنزير بنفسه بذاته حرام، بل بالنسبة إلى الأكل حرام، يعني لا يجوز الأكل، الأكل حرام، مو أنه نفس كذات، إذا الخنزير كذات يكون محرم، ما له معنى بالنسبة لنا، ما يهمنا، أهم شيء عندي أنه أنا شنو أفعل من ناحية عملي سلوكي، ما هو الحكم الشرعي، خلي يكون حرام لذاتي ماني شغل فيه. كذلك الماء، خلي يكون عندك ماء متنجس، خلي تكون مثلا نفرض الآن السجاد في البيت كله متنجس، ما يهمك هذا، وين يهمك؟ في الصلاة يهمك. إيه هذا ما قاعد يتكلم، لا الآن إحنا في قضية، الآن ما قاعد نتكلم في القضايا الشرعية، الآن إحنا الآن نتكلم في البلاغة، أنه ما الذي يدل على الحد في العقل، مو أنه العقل يدل على حكم شرعي، ما لنا شغل بهذا، هذا يأتي بالفقه بالأصول.
ممكن نقول يعني أدلة الحد تتعلق بقرائن سواء معنوية أو
نعم، نقول من اللي يكتشف القرينة بعد هني العقل يقوم بالدور،
يعني هو أكيد العقل راح يقوم،
نعم
يعني من قرائن، يعني قرائن الشرع أكيد الشرع،
نعم أي بس هذا بالشرع. من الآن نأتي للآية، الآن عرفنا بالحكم الشرعي أكل الخنزير حرام، نقول لين الآية، ما الذي دلك على وجود محذوف؟
نعم
حاجة لك.
يعني كثير من المطالب أيضا عمل أيضا دور
طبعا
الأوضح من النبي قراءة تدل على الشامة
زي.
في حد
والقرين مو هاي نفس أول أكو قرينة. القرينة شلون نستفيد منها؟ العقل يأتي يستفيد منه قرينة أن الحكم التكليفي لا يتعلق بالذوات. نأتي للآية الكريمة نقول أكو محذوف. من الذي دل على الحد؟ في العقل. هذا اللي تقدر تغير تقول لا ما أقبل العقل، ما له شغل العقل بالموضوع، عندي حكم شرعي يقول أن الحكم التكليفي يتعلق بالفعل. نأتي للآية هناك محذوف، تقدر تقول هذا مو أنه رحينا الآن في أحد في الجزء الرابع يقول فإن العقل يدل على كذا، راح يقول أن اللغة يدل على كذا مو العقل. العقل ما له شغل بالبحوث اللغوية. فتقدر تقول أن تدل القرينة على الحذف ممكن. أنه تقدر حط الآن تعليق على الجمع أنه لا نقبل العقل كذا كذا، وأن القرينة هي التي تدل. بعد الشرح إن شاء الله في الهامش يصير لا ممكن انه باب مفتوح يعني للنقاش، مو انه امور تعبدية. عندنا ما عندنا تعبدية يعني. اذا الاحكام الشرعية التكليفية انما تتعلق بالافعال دون الاعيان. الان يأتي هذا المقصود الاظهر. ماذا تقصدون بالمقصود الاظهر؟ طبعا نفرق بين ظاهر وأظهر. نقول والمقصود الأظهر من هذه الأشياء المذكورة في الآية تناولها الشامل للأكل وشرب الألبان. قل أنت حينما الآن لحم الخنزير، ما الذي يتعلق بلحم الخنزير؟ الأكل. ما الذي يتعلق بالميتة؟ أكل الميتة، الاستفادة من جلود الميتة. ما الذي قضية الدم؟ شرب الدم. فإذا كل شيء وله متعلق معين. فإذا هناك مقصود يظهر منه، هذا الذي يظهر منه عندي ظاهر ويظهر. الآن الدم واحد يقول مثلا شرب الدم هو الأظهر، أكو ظاهر منه ولا لا؟ نقول نعم الدم نستفيد منه في الطبخ مثلا، نطبخ فيه بدل ما احط ماء او احط دهن مع الحشو احط دم، نقول هذا ظاهر نعم، لكن الاظهر منه شرب الدم. فنفرق بين الظاهر والاظهر. نقول الدم تستطيع ان تستعمل استعمالات مختلفة، هذه اشياء ظاهرة لاستعمال الدم. ما هو المقصود الاظهر الذي يتناسب مع الدم؟ شرب الدم. فعندنا استعمالات ثانية ظاهرة ولكنها لا تستعمل، وإنما يكون الاستعمال الأظهر الذي يكون أظهر استعمال لمثل الدم اللي يتناسب معه، يكون متناسب معه، اللي يسمونه سنخية، كلمة سنخية، ما يكون متناسبا مع الدم الشرب، ما يكون متناسبا مع الميتة. بعد ما نقول شرب الميتة، أكل الميتة، استفادة من جلود الميتة. نقدر نستعمل استعمالات ثانية للميتة؟ نقدر، لو تقدر تستعمل استعمالات أخرى. كذلك لحم الخنزير يتناسب مع الأكل، تقدر تخليه شرب يتناسب، تقدر تطحن اللحم تسويه على شكل سائل مع الماء وتشربه. بس نقول لا، اللحم يتناسب مع الأكل. فإذا يكون عندي هناك ظاهر، استعمالات ظاهرة، مقصودات ظاهرة، وعندي مقصود أظهر. أخذ المقصود الأظهر وعين المحذوف. لذلك أرجع إلى أول العبارة، ويدل المقصود الأظهر على تعيين المحذوف. فإذا العقل قال عندي محذوف، نسأل ما هو المحذوف؟ كيف أستطيع أن أعين المحذوف؟ نقول نرجع إلى ما يتناسب مع الذات. ما يتناسب مع الذات يعني المقصود الأظهر، فهذا المقصود الأظهر يعين المحذوف. فإذا كان عندي لحم يعني أكل، عندي دم يعني شرب. والمقصود الأظهر من هذه الأشياء المذكورة في الآية تناولها الشامل للأكل وشرب والأكل وشرب الألبان. طبعا الأكل مع اللحم مع الميتة، الشرب يكون للدم. الآن لحم الخنزير ممكن يكون فيه شرب ألبان، لكن هو ذاكر كلمة لحم ما ذاكر اللبن. فدل على تعيين المحذوف فالتقدير حرمت عليكم تناول الميتة. فتناول الميتة يعني أكل الميتة، تناول الدم يعني شرب الدم، تناول لحم الخنزير يعني أكل لحم الخنزير. تناول جملة عامة تشمل الأكل والشرب والاستفادات الأخرى. فالتقدير حرمت عليكم تناول الميتة. عبارات واضحة إن شاء الله. الثاني نأتي في الدرس القادم، نخلي بعد درس يومي حتى نخلص منه، مكان النحو راح يصير البلاغة. فباشر راح ناخذ باشر أطلع مو؟ أطلع إلى يوم السبت راح نداوم. فالسبت إن شاء الله راح ناخذ معناته درسين في البلاغة حتى ننتهي من الكتاب وترتاحون من هذا الدرس. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.